بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. الأحداث لا زالت ساخنة، والشعوب الإسلامية والعربية لا زالت تغلي، والموقف ظننا أنه سيتجه باتجاه آخر، لكن لا زال يتصاعد. تعنت غربي أوروبي وإصرار على الموقف، بل وقوف الدول الأوروبية كلها خلف أو مع الدنمارك في موقفها، وتبرير خطئهم والادعاء بأن هذا حرية تعبير لا مجال للنقاش فيها، والمحك الآن عند العالم الإسلامي. قمتم بمظاهرات، تكلمتم، قاطعتم، لكن كل هذا لا يعني لهم شيئا، لازلنا على موقفنا. سوف نزداد في السخرية، وسوف تنتشر كما انتشرت في الأسبوع الماضي. بل يتحدى وزير إيطالي في الحكومة الإيطالية بأن يفتح قميصه على فنيلة يرسم عليها صورا تستهزئ بنبينا عليه الصلاة والسلام. قبحهم الله. القضية ليست فقط مع المسلمين، القضية مع رب المسلمين، مع رب العالمين. أنتم تستهزئون على من؟ على أنبياء الله؟ أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ ليش؟ هل القضية عداء بينكم بين ربكم سبحانه وتعالى؟ أين حب أو الذي تسمونه حوار الأديان، وادعاء حوار الأديان، وادعاء أننا نعيش في مجتمع متسامح ومجتمع سولان الذي يتجول اليوم ترى على الدول العربية، يحاول أن يهدئ من روعهم ويطيب خاطرهم، وما عليه، تعودوا، ترى هذه حرية رأي، خلكم يعني طبيعيين، ما فيها شيء، ترى خلى الناس تسبنا بيكم. يحاول يقنع المسلمين بهذا. له مقابلة سنة 92 مع أحد الجرائد المحلية عندنا، لما سئل وهو في حزب الأطلسي، في المعسكر الأطلسي كان هذا الرجل، يقول أن الخطر القادم بعد الشيوعية هو الإسلام. هم يعلمون هذا، هم يخططون يمكن لبعد 50-100 سنة، وإحنا مشكلتنا أن ردة فعل وبس، أيام معدودة وننسى. يعني حتى أبسط ما نقدمه هذه الأيام، حتى أبسط ما نقدمه هذه الأيام، يعني تقربا إلى الله ونصرة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، ترى ما سوينا شيء. قلنا أبسط شيء، ما نأكل جبنهم ولا زبدتهم ولا ما نبي، يعني شو غصب إلا دنماركي ولا ما نعيش؟ الحمد لله العالم في خيرات كثيرة، ما في إلا الدنماركي. قلنا هذا، حتى هذا الأمر مراضين فيه، ولا يعجبهم ولا يعجب سدنتهم. بل للأسف تفاجأت وتفاجأ الكثيرون، والأمة الإسلامية الآن متعاطفة مع نبيها، متعاطفة مع حبيبها عليه الصلاة والسلام. كل النساء والرجال والأطفال حتى غير الإسلامي، القضية مو متعلقة بمتدين غير متدين، حتى من غير المسلمين أيضا الذين تعاطفوا مع المسلمين وقاطعوا المنتجات الدنماركية. هناك بعض المحلات والشركات يمكن أصحابها غير مسلمين، لكن تعاطفوا مع المسلمين قاطعوهم، لأن ما يستحون، لأن الناس عندهم يعني قضية الدين قضية تافهة، ولا يؤمنون لا بنبي، ولا يحترمون نبي ولا رب، ولا يقولون لا احنا عادي، ترى احنا حتى عيسى سبينا، ومن قال لكم نرضى بسب عيسى أيضا؟ هذه جريمة أكبر وجريمة أخرى. لكن هؤلاء الناس لما تعاطفت الأمة كلها وقاطعوا المنتجات الدنماركية، أنا صراحة تفاجأت بالأمس لما قرأت الجرائد الكويتية، أحد المشايخ عبد المحسن العبيكان الذي زارنا من المملكة العربية السعودية إلى الكويت ليدعو الناس ويقنع الناس ألا يقاطعوا المنتجات الدنماركية. تعبت نفسك، ترى الكويت مصوبك، ترى الناس الحمد لله تجاوزت هذه الفتاوى وتجاوزت هؤلاء الأشخاص. مو فقط الكويت، أنا أقول حتى المجتمع الخليجي بشكل عام والعربي والإسلامي، ترى ما قامت تنطلي عليه هذه الفتاوى. لا تقاطعون المنتجات الدنماركية حتى أذن لكم ولي الأمر، لا تنام على جنبك اليسار أو اليمين لين يأذن لك ولي الأمر، لا تقاطع البعض المنتجات، يعني من أي 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 أمر كان. حتى بكرة أنا أخشى واحد يقول لا تسوق سيارتك لين تستأذن من ولي الأمر، ما يصير. على رأسي، احنا ما ندعو للخروج على الحكام أبدا، ونحن لا ندعو للعنف والتطرف، لكن الإنسان له عقل أيضا. يعني ولي الأمر تركنا للأمر على الخيار، اللي بيشتري دنماركي والعربي ولا بيشتري أي شيء، هو حر، من شاء أن يشتري ما يشتري هو حر. لكن أنك تمنع الناس من مقاطعة الدنمارك لأن ولي الأمر لم يأذن بهذا أو بزعم أن الشركات العربية سوف تخسر. أقول أنا يعني يكفينا ومع احترام الشديد للعبيكان وفتواه الغريبة في السنتين الماضيتين في الجهاد وفي طاعة ولاة الأمور وفي أحوال الأمة الإسلامية و لكن أقول له أصبحت فتواك اليوم تروج عند الكتاب العلمانيين، فأنت المقدم عندهم الآن. صار كل كاتب علماني إذا تكلم عن العبيكان فهو المقدم وهو الأول وهو الشيخ وهو العلامة وهو المفتي. تفاجأنا، لكن بفضل الله عز وجل الناس تجاوزت، والناس اليوم تأتي بخطب الجمعة تقول ما عرفنا ناكل ولا ما ناكل دنماركي، لكن بفضل الله الخطباء مرة ثانية يشجعوا الناس على الاستمرار في المقاطعة نصرة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. والله لو لم يكن الأمر فيه ضرر عليهم وفيه أذن لهم لما تجمع الاتحاد الأوروبي كله يهدد العالم الإسلامي لعدم مقاطعة هذه الدولة. لو لم يكن هناك ضرر عليهم لما رأيتهم يحتزون الآن وبدأوا يتلونون، ها نعتذر ما نعتذر، ويضعون اعتبار باهت ثم يسحبونه. كل هذا ليش ترى؟ خوفا على دولاراتهم، على أموالهم، على نقودهم. هنا المصيبة، المصيبة يا أخوة أننا الآن نعيش في زمن فيه شهوات وفيه شبهات، والناس الآن تحتاج إلى من يثبتها. إحنا قلنا ما نؤيد العنف، ما نؤيد التكسير والحرق، وما نؤيد هذا كله، لكن أبسط شيء نقدم لنبينا أن نتوقف عن مساعدة هذه الدول، ولنبدأ بالمنتجات الإسلامية والعربية لنقوي اقتصاد الأمة الإسلامية. إحدى الشركات الخليجية التي استفادت من مقاطعة الدنمارك، لأن الناس انكبوا عليها، يقول لأحد الإخوة في إحدى الدول الخليجية، يقول عند 4 مصانع إنتاج كانت واقفة سنوات الآن كلها اشتغلت. تدري إيش يعني هذا؟ يعني عشرات أو مئات الموظفين اشتغلوا، معنى هذا ألوف الناس في الأسر كفلوا بهذه القضية فقط بمصنع واحد. هذا خير على من؟ على المسلمين جميعا يا أخوة، هذا خير على كل الأمم. إحنا ما ندعو إلى مقاطعة كل الدول، إحنا تكلمنا عن دولة تسببت بهذا الضرر كله، هي كما تسمى رأس الأفعى، هي بادئة الشر، هي مصدر هذه الفتنة، نستمر بمقاطعتها. ولا زال إلى الآن للأسف، إلى الآن رئيس وزرائهم إلى الآن يحشدون الجيوش والأمم الأوروبية لتقف ضدنا، إلى الآن كأنهم ما فعلوا منكرا. وعندي أخبار شبه يقينية أنهم في الأسبوع الماضي بعض المتطرفين فيهم ذهبوا إلى بعض المقابر الإسلامية في الدنمارك ونبشوها وأحرقوا ما فيها إمعانا في إذلال المسلمين. أما قضية حرق المصحف فأنا متردد أن أقول هل حرقوا ولا ما حرقوا، لأن أخبار تضاربت، وقد يفعلها بعضهم، ليش لا، ليس ببعيد عنهم. اليوم يا أخوة يا أخوات، اليوم الأمم تداعت على أمة الإسلام، اليوم كل العالم الخطر الأكبر عنده كما يسمونه المسلمون. انتشار المسلمين اليوم في العالم، عندي إحصائيات ترى شيء رهيب، بالذات في أوروبا وأمريكا وروسيا وأستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية، شيء مو طبيعي. يعني في بعض البلاد، فرنسا لوحدها سنة 2004 أسلم بسنة واحدة 50,000 واحد، سنة واحدة كان يسمى عام الإسلام. ولهذا فرنسا الآن بدأت تضايق المسلمين، بدأت الآن تمنع الحجاب، بدأت تضيق عليهم، وما أحداث ضواحي باريس قبل فترة إلا بسبب المضايقات التي يضطرون فيها المسلمين للهجرة، طلعوا لأن الأمر خطر. تقرير الأمم المتحدة الأخير يقول أن نمو المسلمين 6.10% سنويا، أكبر دين النصارى نموهم كل سنة 1.4%. شوف المقارنة، ترى عدد ضخم. في بريطانيا لوحدها كل سنة يسلم ما يقارب 25,000 إنسان يدخلون في الإسلام. في فرنسا لوحدها 3,500 مسجد، تخيل هذا الأمر وتصور في فرنسا هذه لوحدها. أنا ما أتكلم عن الصين اللي فيها 50 مليون مسلم مضطهدين، لكن يزدادون كل سنة ويتكاثرون كل سنة، هذا فضل الله عز وجل، هذا دين الله قادم. في أمريكا 10 ملايين مسلم واليهود 6 مليون. سوف نتكلم ليش المسلمين مع هذه الكثرة والقوة ما عندهم كلمة في أوروبا أو في أمريكا أو في روسيا أو في الصين، نتكلم عن هذا بعد قليل. لكن هم يعلمون بالإحصائيات وبالأرقام، ترى إذا الأمور مشت على ما هي عليه اليوم بغير حرب المسلمين واستفزاز لهم وإخراجهم من أرضهم ومضايقة لهم، لو استمر الأمر على ما هو عليه الإحصائيات تقول والأرقام تقول سنة 2040 راح يكون المسلمين في أوروبا هم الأكثرية. عدد ترى يخوف، و 2040 يعني ولا شيء، ترى في أعمار الأمم 34 سنة لا شيء، جيل واحد يعني. بل كل الإحصائيات تقول أن نمو المسلمين في أوروبا يشكل أكبر خطر عليهم الآن، مع أن المسلمين متسامحين ترى، عيشوا معهم في أوروبا، بعضهم ترى ما عنده من الإسلام إلى صلاة الجمعة، بعضهم يعني ضعيف حتى في إسلامه، لكن حتى هذا يخافون منه، يخافون من المصحف نفسه، يخافون من القرآن، يخافون من الأذان، يخافون من المساجد، يخافون حتى من بعض المظاهر الإسلامية. أنا أقول لكم قد يكون الأمر مخطط له منذ زمن، ما حدث في ألمانيا في استراليا قبل فترة قريبة، وما حدث في فرنسا، وما يحدث الآن في الدنمارك، وما يحدث في هولندا من نشر فيلم إباحي كتبوا عليه آيات قرآنية على جسد المرأة العاري وأعطوها جائزة، هذه المرأة التي أخرجت أو أنتجت هذا الفيلم، كل استفزاز المسلمين لإخراجهم من أرضهم. بعض القيود الآن، أوروبا اللي كانت تزعم الحرية والديمقراطية الآن بدأت تضع قيود لهجرة الناس إليها، قيود لإعطائهم الجنسية، قيود للعمل. حتى في بعض البلاد الأوروبية، وعندي إحصائيات دقيقة، أن في بعض البلاد الأوروبية حتى بعض الأعمال يمنعون منها، يمنعون من بعض الأعمال لأن مسلم فقط، مع أن جنسيته فرنسي، جنسيته ألماني، مفروض في الدستور له كل الحقوق، لكن يمنع من بعض الأعمال، يمنع من الوصول، يمنع حتى من بعض. ليش؟ أما تدعون الديمقراطية والحرية ولا فرق بين دين وآخر؟ إيش معنى في هذه الأمور توقفتم حساباتهم؟ تخبرهم أن ديمقراطيتكم سوف ترديكم، يوم من الأيام المسلمون سوف يتغلبون. وصل بعض المسلمين إلى مجالس البرلمانات الأوروبية، وصل بعض المسلمين إلى مجالس البلديات، وصل بعض المسلمين الآن في بعض الدول إلى الوزارات. الأمر الآن بدأ يزداد وينتشر شيئا فشيئا. في أمريكا اللاتينية العدد كبير جدا، في استراليا نسبة النمو في العام الماضي 257% زيادة المسلمين. في استراليا التي قبل فترة قريبة كان كل واحد شكله شرق أوسطي يضرب، وصارت الفتنة لكنها خمدت. نعم، أنا أقول هناك أمر يدبر بليل ووراء الأكمة ما وراءها، وأنا أدعو المسلمين في العالم خاصة في عالم الأوروبي وفي المهجر إلى شيء من التعقل ودراسة الأمور واتخاذ خطوات محسوبة، لأن العدو يتربص، لأن القضية ليست هتك أعراض. شوف الناس اللي تقول اليوم أن حامي حمل الحرية والديمقراطية، حامي حمل الحرية والديمقراطية وغيرها، هي الدول المتحضرة. راح نعرف بعد الفاصل ما معنى ديمقراطية التي يزعمون، وما الحرية التي يتشدقون بها، وما هذه الصورة الناصعة التي تزيفوا بها. سوف نسمع هذا كله بعد الفاصل، كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. القضية بدأت في الدنمارك وانتشرت في العالم كله. أول من تلقفت الفكرة النرويج جارتها، تلك البلاد التي يسكنها أقلية من المسلمين، عندهم نشاطات وعندهم جهود، لكنهم تفاجأوا بإحدى الجرائد تنشر ما نشرته الدنمارك من سب لنبينا عليه الصلاة والسلام. معنا اليوم في الاستديو الأخ الأستاذ محمد حمدان، رئيس المجلس الإسلامي النرويجي. المجلس الإسلامي النرويجي هذا فكرته مؤسسات إسلامية كثيرة في النرويج، 46 مؤسسة، اختارت من كل مؤسسة عضوان أو عضوين ليشكلوا مجلسا لمسلمي النرويج. رئيس هذا المجلس معنا اليوم الأستاذ محمد حمدان، حياك الله أخوي محمد، معنا في هذه الحلقة، وصراحة نتشرف ونفرح بقدوم رئيس المجلس الإسلامي النرويجي إلى الكويت، وحياك الله معنا في بلدك الثاني. وأنا كما سمعت أنك كنت فترة من الزمن تعيش في هذه الأرض، ونتشرف إن شاء الله بوجودكم معنا.
أنا ولد الديرة، يعني أنا مولود ومتعلم في الكويت ومتزوج في الكويت،
وهذا ليس غريب يعني على هذه الأرض الحمد لله التي ولد فيها كثير من الناس وانتشروا في الأرض يعلمون دين الله جل وعلا ويهتمون بالمسلمين. طبعا قبل ما نبدأ الآن في الموضوع، الأمر أول ما وصلكم كيف تصرفتم معه؟ طبعا الناس الآن فقط تقول الدنمارك الدنمارك الدنمارك، ليش ما نحول على النرويج اللي أول من تبعت الدنمارك؟
لا، هناك فروق كبيرة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء في الحقيقة هناك فروق كبيرة. المجلة النرويجية التي نشرت الصور أو الرسوم المشينة هي مجلة تمثل طائفة محددة، وهي تطبع بما بين 500 إلى 5000 في أقصى حدودها من النسخ، ولا تباع في الأسواق، يتوزع على أعضاء هذه الطائفة، فهناك هذا أحد الفروق. الفرق الثاني كيفية التعاطي الرسمي. الحكومة الدنماركية على سبيل المثال رفضت مقابلة السفراء المسلمين، 25 سفير يريدون مقابلة رئيس الوزراء بدل من أن يرحب بهم على الأقل أن يسمع منهم، فأرسل إليهم قائلا حرية التعبير فوق كل شيء. ولكن عندما أجد أن وزير الخارجية ورئيس الوزراء يستنكروا هذا العمل،
وين هذا؟
في النرويج. طبعا أنا لا أريد، للأسف بعض المسلمين يخلطوا ما بين النرويج والدنمارك. النرويج والدنمارك دولتان جارتان، ولكن كل منهما مملكة، وكل منهما لها رئاسة وزراء مختلفة، وكل ورئاسة الوزراء الموجودة في الدنمارك مختلفة تماما في توجهاتها عن رئاسة الوزراء الموجودة في
أستاذ محمد حمدان، ليش تفسر اعتذار النرويج وعدم اعتذار الدنمارك؟
النرويج حكومة لم تعتذر، يجب أن نكون واضحين. السبب أن النرويج أدانت، وفي فرق ما بين الإدانة والاعتذار. وعندما يصدر تصرف سيء، حتى الدول الإسلامية التي صدرت فيها مثل اليمن أو غيرها مثل هذه الرسومات المشينة للأسف أنها وصلت للدول الإسلامية، فلم نطالب من حكامنا أو رؤسائنا أن يعتذروا، ولكنهم طبعا تصرفوا تصرفات جادة تجاه
أوقفوا الصحيفة واعتقلوا بعض
نعم على حسب ما يسمح به قانونهم ويسمح به اللي هو قانون المطبوعات الموجودة في هذه الدولة. أما بالنسبة وهذا المهم، تبرير العمل بأنه وراء يعني تحت غطاء حرية الإعلام أو حرية التعبير عن الرأي، فهذا ما لا يقبل. نعم نحن المسلمون أكثر أناس نستفيد من حرية التعبير. أنبياؤنا عندما أتوا فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى استخدموا حرية التعبير واضطهدوا لأنهم لم يعني يسمح لهم في أن يستخدموا هذه الحرية. نحن المسلمين نحب حرية التعبير، ولكن الإهانة ليست حرية التعبير. إذا كنت في الشارع فشتمك رجل فلا تستطيع أن تقول له قف أنا أريد أن أحاورك لأنك شتمتني، وهذه حرية التعبير. الذي يشتمك لا يعبر عن نفسه.
طيب أستاذ محمد، إيش تداعيات؟ أنتوا الآن تفاجأتوا المجلة نشرت الصور، إيش فعلتوا؟
نعم إحنا مباشرة تلقينا يعني باهتمام ما يصدر عن رئاسة الوزراء ووزير الخارجية، وكان إيجابيا جدا، ولذلك قمنا بالاتصال. أولا لدينا حوار مع مجلس الكنائس، مجلس الكنائس وقف معنا وقال أولا لا تردوا أنتم، نحن سنرد، وهذا موقف يسجل حقيقة لهم، فردوا ردا قويا على هذا العمل. وبعد ذلك واختصر لأن كما علمت وقت البرنامج محدود، بعد ذلك اتصلنا في وزارة الخارجية وفي الوزراء واهتموا بالأمر، وحدد لي موعد مع وزير الخارجية ثاني يوم من اتصالي، ونسقنا عملا مشتركا مع بعضنا البعض. وفي نفس الوقت قام رئيس الوزراء كتب مقالا بعد أن حرقت السفارة النرويجية في دمشق، وقال أنا أحمل رئيس التحرير جزء من المسؤولية. توسط بعض السياسيين، أو استخدمنا بلاش نقول توسط لأن في الحقيقة القضية مهمة، بعض السياسيين والبرلمانيين في أن نجلس مع رئيس التحرير نقول له ماذا نريد. أعطيناه مقترح، قلنا تفضل هذا مقترح الاعتذار الذي نريد.
شنو تريدون؟
نحن نريد أولا أن يعتذر عما قام به ويعترف أنه هذا خطأ، ثانيا أن يقر بأنه لا يعود إلى ذلك، ثالثا أحببنا أن نسمع منه هل هو قام بهذا الأمر
متعمد؟ عفوا من الذي يقر؟ الرسام نفسه؟
لا،
أو الجريدة؟
رئيس التحرير. لأن
رئيس التحرير. طيب في عشرات الجرائد الأخرى
في النرويج، فقط هذه المجلة التي أتحدث معك عليها.
ما عندكم جرائد أخرى؟ عندكم جرائد رسمية كثيرة. افترض بكرة أحد الجرائد أيضا نشرت نفس الصور.
الجرائد الكبيرة رفضت، رسامين الكاريكاتير المعتمدين أو المشهورين في النرويج رفضوا وقالوا نحن لا نسمح لأنفسنا أن نقوم بهذا.
طيب الموقف الدنماركي والموقف النرويجي، إيش تفسر الفرق بينهم؟
الفرق بينهم أولا طبيعة الحكومة الحاكمة. الحكومة الحاكمة في النرويج أكثر تفاهما وانفتاحا وبالفعل حتى احتراما للمسلمين. للأسف حكومة الدنمارك هي حكومة متعالية على المسلمين وتنظر إليهم بنوع من الدونية.
سمعنا عن بعض الإسلاميين في الدنمارك أنهم مهددون بعد انتهاء الأزمة بسحب جناسيهم أو طردهم من وظائفهم أو تهجيرهم من بلادهم. عندكم
نعم هذا الكلام صحيح. الآن بالذات ائتلاف الأحزاب الذي يحكم في الدنمارك الآن يحاول أن يعيد الكرة إلى المسلمين وأنهم هم كالمنافقين وسموهم الطابور الخامس وأسماء أخرى، ويريدوا أن يقوموا يعني بإجراءات ضد هؤلاء المسلمين.
طيب المسلمين الآن في العالم الإسلامي تعاطف وتفاعل والحمد لله، بدأت المقاطعة تأخذ كما سمعنا يعني شيء من الأثر في الدنمارك، سمعتم عن أثر المقاطعة في الدنمارك؟ هل أثرت في الشعب؟ أثرت في الناس؟
لا شك احنا سمعنا أن المقاطعة أثرت تأثيرا كبيرا جدا، فهناك تقريبا 30,000 عامل أصبحوا باطلين عن العمل بعد هذه المقاطعة.
المقاطعة كم شخص؟
30,000
30,000 بسبب المقاطعة؟
نعم في الدنمارك، أنا أقصد في الدنمارك وليس النرويج. النرويج لم تتأثر لأن هناك أسباب،
وإن شاء الله الحبر على الجرار إن شاء الله في الدنمارك، لأنها بدأت بجريمة كبرى، هذه ما هي قضية سب لشخص، سب للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس الآن يتكلم في الجرائد أن المقاطعة ما راح تأثر والمقاطعة لن تضر إلى المسلمين، وأن يعني مثل يعني أنا مع احترامي الشديد للشيخ العبيكان جاء من باب أن يدعو الناس، كأنه أنا فهم الذي فهمته من كلامه أكثر من مرة، أن يدعو الناس مرة ثانية ارجعوا للمنتجات الدنماركية لأنها قد تضر الشركات الإسلامية قبل ما تضر الشركات الدنماركية يعني، أو أن ولي الأمر ما سمح بهذا. أنت وصل الناس الصورة، أبيك توصل أن صحيح في أثر على الدنمارك، وإلا ما شفنا الصراخ والصياح في العالم الأوروبي كله بعدم مقاطعة الدنمارك وأن المعاهدة التجارة الدولية وغيرها.
بالنسبة دعني أقول عن المملكة العربية السعودية، أنا أعرف أحد تجار الذين هم من كبار تجار المواد الغذائية الدنماركية، وفي الحقيقة هو بادر بنفسه، هو رجل صالح نحسبه كذلك وننزكي على الله أحدا، ورجل من رجالات الذين يدعمون العمل الخيري، بادر بنفسه في ذلك غير مكترث بالخسارة الكبيرة التي يتعرض لها. بالنسبة لموضوع كيفية الاحتجاج على وإيصال الرسالة، أنا أثمن الكلام الذي تفضلت به في القسم الأول من أن لا نستخدم الأساليب العنفية وأن لا نستخدم الأساليب المهينة، وحتى مسألة حرق العلم في بعض الأحيان هي مسألة إهانة لكل الشعب، وفي الحقيقة ليسوا سواء. أتكلم عن تجربتي الشخصية، وصلتني عشرات بل المئات والآلاف من الإيميلات والفاكسات الجميلة التي تؤيد موقف المجلس الإسلامي وترفض هذه الرسوم، وفي نفس الوقت وصلتني تهديدات حتى بالقتل يعني.
لا نحن منهجنا في هذا البرنامج أكثر مرة ذكرنا أنهم ليسوا سواء، وأنا معك في هذه القضية، بل المظاهرة التي صارت في بريطانيا قبل الفترة تكلم كثيرون من ممثلو الكنائس برفضهم لهذه الهجمة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بعضهم موقفه أقوى حتى من بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية. فنحن نؤيد العقلاء فيهم وهم كثر في الوقوف معنا في صف واحد لعدم الهجوم على الأنبياء عموما، ليس فقط على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد الآن ما تقريبا الهجوم انتشر في العالم الإسلامي وحرقت بعض السفارات النرويجية وحصل ما حصل، أمر حصل، هل أثر سلبا عليكم في النرويج؟
لا شك دائما الأناس الذين يريدون استغلال أي ظرف هم يستغلوا هذه الظروف. وحقيقة أنا أكثر ما هجمت من اليمين المتطرف ومن رئيس حزب يوازي الحزب الذي يحكم الدنمارك، ولأنه يعلم أن نجاح المجلس الإسلامي في احتواء الأزمة الذي نجم عنه أن يقول بالحرف الواحد رئيس التحرير في اعتذاره أن يقول: ومن الجدير بالذكر أن المجتمع المسلم في النرويج عالج هذا الوضع بحكمة وتروي، ولذلك يستحق منكم، ويتكلم إلى الشعب النرويجي، الاحترام والتقدير بهذا الحرف الواحد. طبعا حزب يبني برنامجه الانتخابي على أنه يحتقر المسلمين وأنه ضد المسلمين في النرويج، فهذا الحزب سيخسر أكيد في المستقبل. ولذلك نقول المحسن نقول له أحسنت، والمسيء نقول له أسأت. نحن لا نريد تقوية اليمين المتطرف الموجود في أوروبا على مجال على الأحزاب الثانية التي تتفاهم معنا ونستطيع أن نصل معها إلى حلول.
أنتم في النرويج أقلية إسلامية، وأيضا في كثير من بلاد الأوروبية المسلمون يعيشون في أوضاع شبه أحيانا تكون سيئة وأحيانا سيئة بمعنى الكلمة، من الناحية الأخلاقية، من الناحية العقائدية، من حفاظ على هوية أولادهم، الجيل الذي بعدهم، من ناحية أحيانا الصراع بينهم وبين وجودهم وبقائهم، وحتى حجابهم أحيانا يعانون منه في أوروبا بشكل عام، ليس فقط في النرويج، بحكم علاقاتك أيضا بالمجالس الأوروبية أو المراكز الإسلامية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في أستراليا وروسيا وغيرها من البلاد. نريد أن نأخذ لمحة سريعة عن المسلمين والأقليات الإسلامية في العالم الأوروبي بشكل عام وبشكل خاص والعالم كله بشكل عام، كيف يعيش المسلم هناك، كيف يحافظ على نفسه، يحافظ على هويته، وش المطلوب من المسلمين في العالم الإسلامي في مناصرة المسلمين في العالم الأوروبي أو الغربي. لكن هذه الإجابة إن شاء الله تكون بعد الفاصلة
إن شاء الله.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أنا تفاجأت طبعا لما قرأت أن المسلمين في بلغاريا 2.5 مليون من 8 ملايين، يعني 30% تقريبا مسلمين في بلغاريا. في روسيا 20 مليون مسلم. في بعض البلاد العدد ضخم جدا يعني، وإذا استمر الأمر بهذه الصورة قد يؤدي إن شاء الله إلى يعني على الأقل نشر الإسلام في العالم الغربي أو الغير مسلم. يكفي أن الحادثة التي حدثت علمت العالم كله في نبي اسمه محمد. ما كنا نستطيع عليه الصلاة والسلام، ما كنا نستطيع أن نوصل للعالم هذه الرسالة، ألم وصلت في الأخبار النشرة الأولى والخبر الأول أخبار محمد عليه الصلاة والسلام. وتوقع الآن لو يجتهد المسلمون في أي مشروع الآن لنشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيجدون الآن فرصتهم الثمينة التي لا تعوض، لا يفرط فيها. وضعكم كأقلية، كيف تغلبتم على الأمر وكيف حياتكم هناك فيه؟
ولا شك نحن لم نتغلب على الأمر بهذه السهولة، أو دعني أقول أو أكون أكثر صراحة، نحن نعاني معاناة كبيرة. المعاناة من عدة أجزاء، جزء منها خاص بنا نحن المسلمين في الغرب. المسلمون في الغرب عندهم إشكالية كبيرة في عدم وضوح السياسات الاستراتيجية عندهم. للأسف نريد أن نبني مركزا أو نصنع شيئا، ولكن ما هو الاستراتيجية التي سنتبعها، كيف سنعمل، ما هي الآليات، هذه إشكالية موجودة حقيقية. يجب أن نكون واضحين ونقول لأنفسنا عندما يكون عندنا قصور يجب أن يعالج هذا الأمر. القضية التي عايشتها وجربتها، عندما يكون عندك مخطط واضح ولو قصير الأمد فإنك تحقق نتائج باهرة، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يبارك. أنا أريد أن أقول هذا المجلس الإسلامي الذي كنا نتحدث عنه في النرويج ولا أحد منا موظف. بالمناسبة قدمنا طلبات لبعض الدول الإسلامية، فعندما عرفوا بحجم أو علموا بحجم الرواتب قالوا راتب واحد يكفل لنا 100 داعية في أفريقيا. ولكن هذا التوجه العجيب هذا خطأ. ما يحتاج الغرب الآن، الغرب هو البوابة للمسلمين، الغرب العلاقة الإسلامية أو الدول الإسلامية مع الغرب علاقة تاريخية، سواء عندما احتلت دول غربية الدول الإسلامية أو سواء هذه الجاليات التي تفضلت 2.5 مليون مسلم موجودين في بلغاريا، ولديك في 20 مليون مسلم في روسيا وغيرها أيضا من دول أوروبا الغربية. يجب أن يكون لدينا نوع من الاهتمام بهؤلاء المسلمين ضمن سياسة. المشكلة مرات أيضا نجد بعض التبرعات، جزاهم الله خير إخواننا المتبرعين، يعني بارك الله فيهم، مرات بيدفع 10 ملايين دولار لكي يبني مركزا ولا يكون هناك أي سياسة في كيفية إدارته.
ليس فقط السياسة، أنا واجهت في بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال إيرلندا، كانت سيارة الشرطة تقف عند المسجد في صلاة الجمعة لتفك الاشتباك بعد الصلاة، كلهم مسلمين. للأسف المسلمين، يعني هذا كلام أنا أثني عليه وأنا أتمنى الرسالة تصل للعالم كله، أن يا مسلمين في الدول الأوروبية، يا مسلمين اتحدوا على الأقل على الأولويات. معنا دكتور اتصال، بس ألو،
وحاول الاتصال مرة.
ألو، في خلل في الاتصال. طيب المشكلة أيضا المسلمين في هذه البلاد مثل ما تفضلت، ما في خطط، ما في استراتيجيات، ما في حتى تنسيق في بعض، يعني هذه إيرلندا اللي الدعوة فيها ترى ضعيفة جدا، يعني ما تقارن في بعض البلاد القريبة مثل بريطانيا. ومع هذا المسجد الإسلامي في دبلن يوميا مشاكل، تخرج من خطبة الجمعة تجد أشخاص يوزعون أوراق يحذرون من جماعات إسلامية. يا أخي أنت وين عايشين؟ إحنا الآن في أوروبا ينبغي نتفق على خطوط عامة، خطوط عريضة. اسمح لي أن نأخذ اتصال. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك المهندس احمد، مصري ومقيم في الكويت، واحب اشترك مع حضرتك في الموضوع.
تفضل انت على الهواء استاذ احمد.
الله يخليك. يعني أنا في بداية الأمر أنا بقول يعني بأبي وأمي وأولادي وكل ما أملك ونفسي يا رسول الله. وبداية أنا بقول يعني للمشككين الناس اللي بتشكك في أن المقاطعة ما عملتش في دول الغرب أو الدول الأوروبية، أنا بقول لهم أن المقاطعة دي أحسنت كتير، وأنا ما بسميهاش أن هي مقاطعة، بسميها أن إحنا عقوبات اقتصادية، بنفرض عقوبات اقتصادية على هذه الدول، أن هم مش لهم الحق المفرط أو المطلق أن هم يفرضوا علينا هم العقوبات وإحنا لا. فإحنا بنطالب حاليا بمطالب جادة. أول طلب أن مش ما يكونش الاعتذار اعتذار لفظي من شخص أو رئيس وزراء أو ملك حتى، ده يعني حاجة، دي حاجة ما تلزمناش في شيء. الحاجة اللي تلزمنا أن هو الاعتذار يكون اعتذار عملي، الاعتذار العملي ان الراجل اللي هو او رسام الكاريكاتير اللي رسم الرسومات دهيت، اولا ان هو ده يعاقب باي شكل من الاشكال هم يشوفوه. الحاجه الثانيه ان يصدر قانون في البرلمانات الاوروبيه، ويمكن احنا قرينا في الفتره اللي فاتت دهيت ان الاتحاد الاوروبي ناقش الموضوع ده هو في البرلمان الاوروبي ورفض، ان هو رفض فكره ان هم يصدروا قانون يحرم او يجرم يتطاول على الاديان او المقدسات. واحنا مش هنتنازل عن حاجه زي كده، يعني احنا بالنسبه لنا مش هنتنازل عن حاجه زي كده، او انا بتكلم عن رايي الشخصي، انا مش هتنازل عن المطلب دوت. يعني الحاجه الثالثه ان وسائل الاعلام الغربيه تفتح الباب زي ما هم بيطالبوا بنوع من انواع الحوار بين الحضارات، وبيتهموا دايما الاسلام بالارهاب او التطرف، اولا يسمعوا عن الاسلام، يسيبونا نقول لهم عن الاسلام، يسيبونا نعرفهم الإسلام، وبعد كده من داخل بلادهم هتصدر لهم الإجابة، لأن الإسلام دلوقتي أصلاً في الانتشار في الدول العربية، دول أوروبا وأمريكا.
نعم، أنا أظن الثلاث طلبات اللي ذكرتها أستاذ أحمد جادة وصريحة، وما أظن مطلبك أنت فقط، بل أظن هذا مطلب كل المسلمين وعموم المسلمين، أن بالنسبة لنا الاعتذار لوحده ابدا ما يكفي، لابد من اجراءات، لابد من خطوات، لابد من تجريم لهذا الفعل بقانون الاتحاد الاوروبي امس اول امس كانه قفل هذا الباب، وان هذه حريه تعبير، وبل بعض يعني الاعضاء اللي تكلم بقوه ضد المسلمين كان الامر مثل ما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. والاخ الفاضل يقول انا بالنسبه لي يعني اشكر الاخ احمد استاذ احمد المهندس على هذه الكلمات، يتكلم عن شعور داخلي، احنا قضيتنا مو قضيه كلمات باهته اعتذار ثم بكره ينزل ايضا سب ثاني ثم اعتذار ثم سب ثالث ثم اعتذار، لا، نريد نهايه لهذا الامر ونهايه حاسمه. والاخوان ترى في المقاطعه ايضا متاثرين، ترى في الدول العربيه والاسلاميه يعتبرون هذا نوع من التقرب الى الله عز وجل. انا لما اقطع هذا الزبد وهذا الجبن ترى انا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إماطة الأذى من الطريق لو أخلص الإنسان فيها النية من الإيمان، لو الإنسان أزال يعني أذى عن المسلمين هذا من الإيمان، فإنه ينقطع عن أكل جبن وزبدة وكذا حبا لرسول الله. أنا ما أبي أساعد أمة تسب نبينا، أنا أظن ليس كما ذكر العبيكان ليس من الدين في شيء، بل أنا أظن أن هذا من الدين، وبالفقه عموما أي وسيلة مباحة تأخذ أحكام المقاصد لها أحكام المقاصد، بل أظن أن هذا من الدين، وكما ذكر أهل العلم هذا نوع من أنواع يعني الجهاد، أنك لما تفرض عقوبة اقتصادية وتضايق البلد يعني هذا إن شاء الله نوع من الجهاد في سبيل الله. أنا ما عندي جهاد بالسلاح ولا نملك السلاح أصلا في زمن صار المسلمين اليوم عزل، فهذا شيء بسيط. نرجع مرة ثانية لموضوعنا الآن، أنتم كجالية إسلامية تقول حنا نحاول أن نتغلب على الصعوبات، لكن المخرج يقول لي في اتصال أيضا تأذلني لأن بعض الاتصالات أيضا تنتظر. ألو، من معنا؟
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معك عبد الله.
حياك الله اخوي عبد الله.
شيخ نبيل،
تفضل.
شلونك اخوي محمد؟ موجود ولا مشى؟
موجود معك، تفضل.
شلونك محمد؟
حياك الله. الله
يعطيكم العافيه.
الله يعزك.
شيخ نبيل، عندي سؤال جدا مهم.
تفضل.
الا وهو الجهاد. الجهاد حاليا سموه ارهاب، يعني ولاة الامور مشايخنا الله يهديهم، يعني اللي بعرف انا الحين يعني في جهاد حاليا ولا بس يعني لو اذكر بدواوين يعني كلمه جهاد يقول هذا إرهابي، يقول أوه سويت، فكلمة جهاد صارت عندنا شيء يعني إرهابي، أو حتى المسلمين يذكرونها.
نعم.
سبب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آخره من المواضيع اللي ما يحتاج أذكرها.
نعم.
بس اللي بعرف الحين في جهاد بالموضوع هذا ولا لا؟
واضح سؤالك، واضح.
ترى الموضوع هذا جدا مهم، لأن يعني الموضوع هذا يدور بكل عقل.
نعم. نعم.
شريف ويحب الله ورسوله.
نعم صدقت، جزاك الله خير أخوي عبد الله. طبعا شعور المسلمين أنا أتوقع الآن اللي يخرجون في مظاهرات وكذا ما في فتاوى تؤيدهم، لكن لو في فتوى أو في مجال فتح للجهاد أنا أظن ملايين سوف يهبون للقتال في سبيل الله. نرجع مرة ثانية لموضوعنا، وضعكم كمسلمين هناك.
أولا نعود إلى إشكالية المسلمين في ذاتهم، والتي تفضلت فيها مشكلة أن سيارة الشرطة تقف أمام مركز الإسلامي أو المسجد. حقيقة المسلمون عندهم إشكالية في بعض الدول الغربية، أنهم لا زالوا يناقشون فيما بينهم هل نحن جزء من هذا المجتمع أم لسنا جزء من هذا المجتمع. وعندما يصطلحوا مع أنفسهم ويعترفوا لأنفسهم أنهم جزء من هذا المجتمع وليس كما يعني للأسف البعض صرح في بعض وسائل الإعلام أن الدول الغربية مثل أجلكم الله تواليت أو شيء يذهب له لقضاء الحاجة، هذا تصريح عفوا غير مسؤول. نعم، نعم، وغير عقلاني. نعم، نعم. أنا أقول أمر، هذه دولة أصبحت دولة لنا نحمل جنسيتها ولنا حق المواطنة بها، فيجب أن نعمل على بنائها. وهنا القضية مهمة جدا، أن المسلم الله سبحانه وتعالى قال في وصف غير المسلم، قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ولكن المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن نغضب لإهانته ماذا قال؟ إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة
فليغرسها.
فالمسلم دائما يبني ولا يهدم. الهدم حتى يعني ليس من صفة ومن أخلاق الإنسان المسلم، حتى في استخدام الجهاد أنواع كما نعرف، حتى استخدام جهاد، وهذا جزء من تعليق على سؤال أخونا، استخدام القتال هو استخدام في حالات محددة وليس الاستخدام.
والجهاد مفهوم أوسع من قضية
من
القتال،
قضية القتال. نعم.
الدعوة إلى الله هذا من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله.
بالضبط.
معنا اتصال، تأذن لي أستاذ محمد. ألو.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك حمد عامر السعيدي من الرجال.
حياك الله أخوي محمد.
أنا ودي أشارك يا شيخ.
تفضل.
أنا وكنت هناك محاضرة الشيخ العبيكان.
إيه نعم تفضل.
يعني صراحة تفايقت من كلامه لما يقول لازم ناخذ من ولي الأمر، إذا ولي الأمر أمر بالمعصية لازم ما نطيع. بس لقيت واجد تضايقت حيل من هذا الكلام، وعندي بيضة مكتوب عليها محمد عليه الصلاة والسلام، تعجبت من هذه القدرة من الله عليه سبحانه وتعالى من مكتوب عليها محمد.
أخ محمد كم عمرك؟
عمر 12 سنة.
12 سنة ما شاء الله تبارك الله. وانت تضايقت من كلام الشيخ العبية كان صح ولا لا؟
اي نعم
اكيد، لانك انت قاطعت الدنمارك نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ وانت اظن اتصلت ان عندك بيضة شفتها مكتوب عليها اسم محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وان شاء الله نشوفها منك ان شاء الله بعد البرنامج، تجيبها لنا في القناة هني حتى نتأكد من مكتوبة. طبعا هذا ليس ببعيد على يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله عز وجل يجعل اسمه على بعض خلقه فهو افضل من خلق الله جل وعلا. وانا اشكرك شكرا جزيلا اخوي محمد على هذا الاتصال. ألو تفضل.
ألو.
أي تفضل.
ودي أشكرك على هذا البرنامج طيب، ومشكورين جزاكم الله خير.
حياك الله أخي محمد. طبعا شوف الشعور من يعني شاب صغير عمره 12 سنة متضايق من هذا الكلام. طيب إحنا قاعدين أبسط شيء نقدم لرسول الله هذا، ومثل ما تفضلت الأثر الكبير الآن بدأ يعانون منه، وبدأوا الآن يعني يحسون بخطورة سب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض البلاد حتى غير الإسلامية سحبت تراخيص أو منعت أو وقفت مجلات وجرائد نشرت نفس الصور. لولا فعل المسلمين هذا ما كان هذا الإجراء اللي موجود الآن في بعض البلاد الأخرى. طيب غير الاستراتيجيات والخطط اللي لازم يعدونها المسلمين، كيف أحافظ على أولادي أنا وبناتي هناك؟
هو في الحقيقة لا شك لا يمكن للإنسان أن يحافظ على أبنائه لوحده فقط، لأن المجتمع له تأثير. فأنا عندما ابني يذهب إلى المدرسة فيختلط مع الأولاد الآخرين، وعندما لا أوفر له على الأقل ما يساند في هذه الحياة، لا يذهب إلى المركز الإسلامي، لا يجد رفقة صالحة، ازدواجية المعايير الأسرية نحن نعاني منها. يعني للأسف يعني مثال بسيط، أن يكون هناك رجل يعاقب ابنته ويقول لها أنا لا أتعرف عليك إطلاقا لأنها فعلت معصية، وابنه الذي يعاقر الخمر ويزني وكذا هو يمشي معه ويعتز به لأن هذا ذكر وهذه أنثى، هذه مأساة
طيب
من مآسينا.
أستاذ محمد، في دعوات تقول طيب أنتوا ليش عايشين هناك إذا كان الواحد يخاف على دينه وعلى عرضه وعلى أخلاقه وعلى وانسلخوا كثير من الناس من الدين هناك، طيب ليش تجلسون أصلا في أوروبا؟ ليش ما ترجعون إلى بلاد المسلمين؟ هذا سؤال حساس لكن أترك إن شاء الله بعد الفاصل، كونوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نتكلم عن وضع الأقليات الإسلامية في العالم الأوروبي أو الغربي أو في البلاد غير الإسلامية، وسألنا أستاذ محمد سؤال أن ليش أصلا جالسين أنت هناك، لكن بدنا قبل الإجابة على هذا السؤال الخطير والحساس واللي يثور حوله الجدل أصلا، ودنا ناخذ اتصال من السعودية. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور، تفضل.
حقيقة أنا عندي بس نقطة، يعني حقيقة يعني بداية الحلقة يعني استأت من صرف الشيخ بن حسين البيكان تجاه الشركات الدنماركية، لكن ما أقول ممكن عنده خيارات ثانية ممكن نطرحها أو بديلة، يعني مقاطعة الشركات الدنماركية، بس ما وضحها للأسف. وللأسف لدينا يعني عندي بس مداخلة، هل نحن في يعني في الدول الإسلامية نحتاج لجان توعوية إعلامية سواء بالنسبة للشباب سواء تجاه الأقليات أيضا المسلمة في الخارج؟ يعني فيه خاصة اللجان، في بعض اللجان أنا شفتها توعوية، خاصة عندكم في التلفزيون الكويت يعني لها نتائج مثمرة حقيقة على الشباب وعلى حتى صغار السن، يعني حتى من ناحية الصلاة وما يقدمه الشيخ الأساسي. هل نحن نحتاج مثل اللجان هذه، وخاصة على نقول مستوى الدول العربية أن نطرحها وتعالج القضايا ك يعني كقضايا اجتماعية وقضايا الدينية أيضا للشباب والشابات؟
نعم وصدقت، هذه أحد الأمور اللي راح نطرحها إن شاء الله في آخر الحلقة، وهي يعني كيف الآن نستثمر هذا الحدث في الدفع بالدعوة إلى الله جل وعلا. أيضا معنا اتصال الشيخ ناظم سلطان المصباح. الشيخ ناظم حياك الله معنا في البرنامج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد.
أولا نقول يا شيخ نبيل جزاك الله عنا خير الجزاء على هذا البرنامج الطيب وعلى هذه الجهود الطيبة لإحقاق الحق ولإبطال الباطل ولإيصال الكلمة الطيبة لإخواننا المشاهدين، فنسأل الله أن يثيبك وأن يجزيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير.
الكل طبعا سمع الفتوى من بعض المشايخ في أن المقاطعة لهؤلاء الذين أساءوا الأدب مع نبي أمة الإسلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويعني أصبحت ردود فعل من بعض الناس الذين تابعوا مثل هذه الفتوى. نحن طبعا نحترم اجتهاد أهل العلم، والعالم والشيخ إذا اجتهد وأصاب له أجر، لم يحالف الحظ فله أجر واحد فقط على اجتهاده، ولكن لم يحالف الصواب في إصابة الحق فهو مأجور إن شاء الله. لكن يجب على أهل العلم أن يبينوا الأمور للناس. لا شك أن المقاطعة التي نبعت من قلوب ومن ضمائر المسلمين في عالمنا كله وأثرت بالحقيقة، هو يمكن كما قلت أول موقف يسلكه المسلمون في زماننا هذه الأيام، موقف قوي عبروا فيه عن قوتهم وعلى وجودهم على خارطة العالم الإسلامي، وبأن لهم كيان ولهم قوة وبإمكانهم أن يفعلوا شيء يردع من يتعرض لمقدساتهم ولدينهم. أقول هذه الخطوة ينبغي أن تشجع وينبغي أن تلقى من يباركها، لا أن يسعى البعض ويسبط العزائم ويقتل كل ردود فعل طيبة في أمة الإسلام. أقول هذا ما ينبغي أن يسلك رجل أو عالم.
شيخ الشيخ أبو محمد اسمح لي على المقاطعة، القضية الشيخ العبيكان الآن الناس قاطعت، يعني ما فعلت منكر، ما أكلت، يعني ما أكلت الجبن أو الزبدة أو رغبة منها. يعني الناس ما افتأتوا على ولي أمر، ولا ولي الأمر عارضنا في هذا الأمر، بل بالعكس كانت الإذاعة الرسمية عندنا في الكويت تدعو لهذا الأمر أصلا.
نعم.
يعني الجهات الرسمية، بل أبو محمد أنت شايف حتى الكتاب الليبراليين بعضهم كان يدعو للمقاطعة تأديبا. نعم. لأناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأنت تجي وتهاجم الأمة كلها، مو على الأقل تهاجم يا أخي، مصلحة من تثبط عزائم الأمة؟
نعم.
يعني أنا ما أقول فقط أنها يعني إن شاء الله اجتهاد وخاطئ ونحترم الشخص، لكن يا أخي مو بهذا الوقت، لابد أن يكون ردة الفعل معانا مع الشيخ يعني الفاضل عبد المحسن اللعبي كان بحجم الخطأ اللي ارتكبه. يعني أنت الآن حتى طفل عمره 12 سنة سمعت الشيخ محمد يقول أنا استأت من المحاضرة، استأت من الكلام هذا كله، ويبي يتصل علينا ويقول أنا مو راضي على كلام الشيخ. إذا الطفل عمره 12 سنة مو قادر يقبل هذا الكلام.
نعم.
فكيف بالأمة تسمح أو تقبل بمثل هذا الكلام؟
أنا يمكن أدعم قولي أن لإبطال هذا القول أن هذا القول له أصل في الدين وفي الشريعة. وأتذكر عندما اتخذ المسلمون في عهد الملك فيصل رحمه الله قرار محاربة من وقف مع إسرائيل اقتصاديا، الكل عرف وكان لهذه المقاطعة أثر عظيم جدا في الضغط على إسرائيل. فأقول طبعا هذه القضية لها مستند شرعي، إذا كان في وقت يمكن وحبيت أني أضيف شيء أنا حاضر.
المهم أشكرك شكرا جزيلا شيخنا أبو محمد على هذا التصريح وهذا الرد الراقي صراحة من شيخ ناظم على هذه المسألة، ونعرف مواقفك الشجاعة في مثل هذه القضايا. نرجع مرة ثانية أستاذ محمد، المسلمين ليش عايشين إذن هناك؟
أولا أنا أقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، لا يوجد مكان في الأرض ممنوع على الإنسان المسلم أن يسكن فيه. ثانيا لا شك نحن نعرف أن البعض واجه مشاكل في بلاده سواء سياسية أو الصراعات الداخلية. على سبيل المثال وبسرعة أضرب مثال الصومال في الصراعات الداخلية، لن أستطيع أن أنكر على أخ صومالي عانى ويلات الحروب، ويعني هو هاجر مستضعفا أنه هاجر إلى تلك الدول. على سبيل المثال الأخوة في تونس ما يتعرضون له من اضطهاد على سبيل المثال. فهذه بعض الأسباب، أسباب اقتصادية وأسباب أخرى.
يعني هل تريد أن توصل لي أن هؤلاء الذين تعرضوا لمضايقات في دول أفريقية مثلا شمال أفريقي أو بعض الدول في الشام أو غيرها رايحين إلى بلاد الغرب، الوضع هناك الدنيا أحسن من اللي كانوا فيه؟
في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان الإنسان تكون مسألة محددة بوقت محدد، والبعض يعود مرة أخرى إلى بلاده، ونحن نقول أن المسألة لا تعمم هكذا. هناك مجموعات لا يستطيع العودة إطلاقا، وبالعكس وجهة نظرنا أن الكفاءات والطاقات والعقليات والأناس التي تعمل في الغرب بحكمة ومنطقية هي أكثر ما نكون نحن بحاجة لها لكي تعطي الصورة الصحيحة والحقيقية عن الإسلام.
وأيد كلامك، أنا أحد الأخوة من أحد الدول العربية في الشمال الأفريقي يقول عندي بنت عمرها 5 سنوات في بلدي مو قادر أرجع لبلدي حتى أشوفها. قلت له ليش؟ قال قد عند الحدود أقتل.
صحيح.
يعني في بعض البلاد الإسلامية يقول لي أحد الأخوة اللي كان يعيش في بريطانيا وكان يؤذن حتى في المسجد، يقول كنت في بلدي 5 صلوات في المسجد أصلي ما أقدر، لازم أنتقل من مسجد إلى مسجد. يعني للأسف صارت الدول الغربية على ما فيها من اضطهاد للمسلمين ومحاربة لبعض المظاهر الإسلامية ترى هي أرحم من بعض البلاد العربية، ما نعم من كل البلاد العربية والإسلامية. طيب الآن يمكن في الدقائق الأخيرة أستاذ محمد، شو المطلوب الآن من العالم الإسلامي تفاعلا مع المسلمين في أوروبا وأمريكا والغرب؟
لا شك مطلوب الدعم بكل أنواع، ولكن أقول أن الدعم يجب أن يكون مدروس، ويجب عندي دراسة، لدي دراسة أتمنى للعمل الخيري أن يتعرض لها. حقيقة الدعم المالي مطلوب، ولكن في بعض الأحيان أنا أتأسف على الدعم الذي يذهب ويهدر، ويهدر بسوء، للأسف سوء يعني أو عدم دراية في كيفية استخدامه مع نية صالحة. ولذلك نقول الكفاءة مع أهل الاختصاص، ونقول أنك إذا أردت أن تشتري سيارة مرسيدس فلا تستطيع أن تدفع ثمنها 100 فلس كويتي ولا نصف دينار، يجب أن تدفع ثمنها كاملا. إذا أردت أن تشتري سيارة أخرى في مستوى متدني ممكن أن تدفع متدني. فإذا أردت للمسلمين أن يكون مستواهم متقدم فيجب أن تقدم ما يستطيعوا أن يقوموا بدورهم به.
دلي الاتصال، اتصال الأخير، ألو من معنا؟
معك بدر الربيع.
حياك الله أخي بدر، تفضل أنت على الهواء.
أخوي دنبيل وأخوي محمد، عندي سؤالين. لماذا لا يكون هناك حساب في البنك تجمع فيه الأموال لتوفير محامي للدفاع عن الإسلام والمسلمين والرسول أيضا؟ فالمشاكل مثل هذه تجعل بعض الصحف الأخرى بعرض تعرض هذه الصور وإضافة إليها صور أخرى لتشتهر هذه الصحيفة وتزيد عدد زياراتها في موقعها على الإنترنت.
طيب هذا السؤال الأول. الثاني بس باختصار.
الثاني الغضب العشوائي والمسيرات الخارج عن السيطرة ليست الطريقة الأفضل لأخذ حقنا. فمثلا عندما تم تكسير كنيسة في لبنان مع العلم أن النصارى وأيضا اليهود في الدنمارك والنرويج قاموا بالوقوف مع المسلمين فالذين قاموا بهذه الرسومات هم العلمانيين الكفرة وليسوا أهل الكتاب.
نؤيدك على أن العنف غير المنضبط أستاذ محمد كما ذكرت لي وأنا أؤيدك على هذا. العنف غير المنضبط لا نؤيده ولا ندعو إليه بل نرجو التوقف عنه كما يحصل الآن في باكستان وفي بعض البلاد. آخر دقيقة رسالتك للمسلمين.
لا بأس رسالتي للمسلمين ولكن أنا أحب أن أتطرق إلى ما قال الأخ ولعله يكون جزء من رسالة. كنت البارحة عند البطريرك صفير في لبنان وعبرنا عن استيائنا وكان بصحبتي نائب رئيس نائب الأسقف النرويجي. بالنسبة للحساب في البنك لقد لامست جرحا يا أخي. فهناك عندنا رفعنا قضية على تعليم الدين المسيحي لم نجد من يدعمنا ماليا للمحامي واللا دينيون استطاعوا أن يجدوا من يدعمهم ماليا. أنا أتمنى على إخواننا أن يعرفوا كيف يدعموا المؤسسات الإسلامية وتعاونوا في هذا الأمر. أتمنى أن يكونوا على قدر الحدث. الحدث جلل حدث إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المصيبة الأكبر أن في تغير عقول أبنائنا الذين يصبحون أسلحة ضدنا وهذا نعايشه. فهذا الأمر يجب أن تعينونا على ألا يحدث ذلك في المستقبل.
أشكرك شكرا جزيلا وأنا أدعو أن هذه الأزمة تستثمر لاندفاع المسلمين وتأييدهم لنشر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ودفع الدعوة إلى الله عز وجل في أوروبا. وللإنصاف كانت هناك كنيسة عند سفارة الدنمارك في دمشق مع أن السفارة أحرقت لكن لم يتعرض الكنيسة بأي سوء وكان الإخوان يحمون أيضا السفارة من أن تتعرض لأي سوء والكنيسة أن تتعرض لأي سوء. وإن كنا لا نؤيد العنف الذي حصل في السفارة لكن أيضا نشكرهم على أيضا حمايتهم لهذه المقدسات الدينية في كل الأديان. أشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذا البرنامج وأنا أرجو أن يكون دافع للمسلمين خارج أوروبا أن يعينوا ويساعدوا إخوانهم في أوروبا على حمل دعوة الإسلام أو رسالة الإسلامية. أشكرك مرة ثانية. أشكركم أيها الأخوة والأخوات. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.